السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الظاهر بسلطانه وعظمته، الباطن بعلمه ومعرفته، العالي على كل شيء بجلاله وعزته. أحمده شكراً لإنعامه، وأستعينه على وظائف حقوقه. عزيز الجند، عظيم المجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دعا إلى طاعته وقاهر أعداءه جهادًا عن دينه. لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس لإطفاء نوره، صلى الله عليه وآله بأفضل صلواته، وبارك عليه وآله بأعظم بركاته، ورفع مقامه في أعلى درجاته. أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بتقوى الله، فإن لها حبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً ذروته. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين. جاء في الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء الذي كان الإمام يردده ويأمر بترديده في كل يوم من أيام شهر شعبان، جاءت هذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. اللهم، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. هذا الدعاء وأمثاله من الأدعية الواردة هي في الواقع مدرسة فكرية أخلاقية تربوية. من خلال هذه الأدعية تترسخ مفاهيم العقيدة وثقافة الإسلام الصحيحة في نفس الإنسان، ولهذا ينبغي على الإنسان المؤمن حينما يقرأ هذه الأدعية ألا يكتفي بألفاظها دون أن يتفكر في معاني هذه الجمل والألفاظ. عليه أن يتدبر في كل فقرة من فقرات هذه الأدعية الواردة، لأنها تبين ثقافة الإسلام ومفاهيمه الصحيحة، وهي أيضا منهاج سلوكي تربوي على الإنسان حينما يقرأ هذه الأدعية ويطلب من الله تعالى ما تحتويه هذه الأدعية، أن يصمم من داخل نفسه على التوجه لتطبيق مضامين هذه الأدعية. أنت تطلب من الله شيء، وهذا الطلب له طرفان: طرف حركتك باتجاه تحقيق الطلب، وطرف توفيق الله تعالى لك لكي تؤدي هذه الأعمال، فلا بد من سعيك وحركتك باتجاهها. الدعاء له مكانة وأهمية كبيرة في منظومة الفكر والثقافة والتربية الإسلامية، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث مروي في كتب الفريقين من السنة والشيعة: الدعاء مخ العبادة. وحينما يشبه عمل من الأعمال بعضو من أعضاء جسم الإنسان، فإن علينا أن نرى دور ذلك العضو في الجسم لكي نعرف أن هذا العمل يحتل نفس الموقعية في المنظومة الفكرية والأخلاقية. المخ ما هو دوره في حياة الإنسان، في جسم الإنسان؟ المخ له أفضلية على سائر الأعضاء. لماذا؟ لأنه بالمخ سائر الأعضاء تقوم بدورها. لولا المخ، لولا الدماغ، لولا جهة التفكير والتوجيه في شبكة جسم الإنسان لما أدى أي عضو من أعضاء الجسم دوره. وإذا حصل انفصال هناك بين إرسال المخ وبين أي عضو من الأعضاء في الجسم، فإن ذلك العضو يبقى مشلولا، لأن حركته تأتي من المخ ومن الدماغ. وهكذا الدعاء: الدعاء مخ العبادة، بمعنى أن له أفضلية على سائر العبادات. وهناك نصوص صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. أفضل العبادة الدعاء، يعني إذا كان الإنسان مخيرا بين صلاة مثلا وبين الدعاء، فالدعاء هو الأفضل. أفضل العبادة الدعاء. وثانيا، المخ له دور الإدراك وله دور التوجيه، ويبدو أن الدعاء أيضا له دور الوعي في التوجه العبادي للإنسان. ما قيمة أن يصلي الإنسان وأن يصوم إذا كان وعيه بالدين وفهمه للدين ناقصا مبتورا؟ الدعاء يصحح فهمك للدين، الدعاء يرشد وعيك بالدين، بشرط أن تتأمل فيه، أن تتدبر فيه. ومن هنا يصدق على الدعاء أنه مخ العبادة، لأنه جوهر العبادة. ويمكننا أن نتفهم ذلك لأن الدعاء يعني قد قناعة الإنسان وتمثل الإنسان للعبودية لله تعالى. الإنسان حينما يدعو الله إنما لاعتقاده بأن الأمور بيد الله، ولذلك يطلب منه، وإنما لاعتقاده أن الله قادر رحيم مريد كريم معط، وبالتالي فالدعاء يعني إيمان الإنسان بعظمة ربه، إيمان الإنسان بعظمة ربه وقدرته وصفاته العظيمة الحسنى. هذا من جانب، ومن جانب آخر فالدعاء يرفع معنويات الإنسان أمام تحديات الحياة. الإنسان في هذه الحياة يواجه مشاكل، صعوبات، تحديات مختلفة، الدعاء يرفع معنويات الإنسان ويشعره أنه مرتبط بالقوة العظمى المهيمنة على الكون والحياة. بالطبع لا يعني ذلك الاعتماد على الدعاء كبديل عن الحركة والعمل. ورد في الحديث: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. وإنما يعني الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على الأسباب والمسببات. وهناك وصية جميلة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لابنه الإمام الحسن، قال: اعلم يا بني أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله فيعطيك وهو رحيم كريم، لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. وهذا الشهر الكريم شهر شعبان من الشهور العظيمة الفاضلة، فقد وردت روايات كثيرة في فضل هذا الشهر الكريم عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه: حث من في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئا؟ هل له ميزة؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. إنه شهر الإقبال على الله والانفتاح على الله بما يعني ذلك من مراجعة النفس وإزالة الذنوب وإزالة الأخطاء والثغرات التي تعتور مسيرة الإنسان وسلوكه. الدعاء في هذا الشهر الكريم، الصوم في هذا الشهر الكريم، الصدقة في هذا الشهر الكريم. كما قرأنا في الدعاء أن الإنسان يطلب من الله: وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم إلى مرضي الأفعال وإلى مستجاب الدعاء وإلى صالح العبادات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن ابن الزبير قال: كنا عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، فدخل عليه علي بن الحسين فقال له جابر: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخل عليه الحسين فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه، ثم قال صلى الله عليه وآله: يولد لابني هذا ابن يقال له علي بن الحسين. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين فيقوم هو. من بركات هذا الشهر الكريم شهر شعبان أن فيه ذكريات مباركة عظيمة لولادات عدد من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ففي الثالث من شهر شعبان ذكرى ميلاد أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، وفي الرابع منه ذكرى ولادة أخيه المواسي له أبي الفضل العباس عليه السلام، وفي الخامس منه ذكرى ميلاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إحياء هذه الذكريات يكون باستحضار سير هؤلاء القادة العظام حتى نتأسى بأخلاقهم وسيرتهم. ومن الجميل أن نحتفي بهذه الذكريات. في بعض الأحيان يهتم المجتمع بمناسبات الحزن وذكريات المآسي، وهو أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي إغفال ذكريات الفرح، فكما ورد شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. نلحظ أن الغالب على ثقافتنا هو الاهتمام بجوانب المآسي والأحزان. نرى ذلك في مجال الأدب وفي مجال الحديث وفي مجال الطرح وفي مجال الاهتمام. نحن بحاجة إلى التوازن وأن نفرح أيضا لفرح أهل البيت. هذه الذكريات ينبغي أن نتفاعل معها لتدخل بها البهجة والسعادة والسرور في قلوبنا جميعا، فإن النفوس في حاجة إلى ذلك. الإمام زين العابدين عليه السلام حياته تجسيد للمثل والقيم، ولذلك أجمعت الأمة على تعظيمه وتوقيره. الإمام شمس الدين الذهبي من أعلام أهل السنة، يطلقون عليه الإمام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الإسلام. توفي سنة 748 هجرية. هذا له كتاب هام اسمه سير أعلام النبلاء. حينما يأتي إلى ترجمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول هذه العبارات اللافتة للنظر، يقول: وكان له جلالة عجيبة وحق له والله ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى. هذا عالم وإمام من أئمة أهل السنة، يقول: فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتأهله وكمال عقله. الإمام زين العابدين عرف بزين العابدين بسيد الساجدين لما أثر عنه من الاهتمام بالعبادة والصلاة والدعاء والمناجاة، ولكن ينبغي أن نعرف أن هذه العبادة قد انعكست على سلوكه وسيرته وتعامله مع الناس. وهذه مسألة مهمة، لأن مقياس صدق التدين ومقياس صدق العلاقة مع الله هو التعامل السليم مع عباد الله. وإذا رأينا إنسانا يسيء التعامل مع من حوله، مع عائلته، مع من يعملون معه، مع جيرانه، مع الناس، هذا لا نستطيع أن نثق بدينه مهما تظاهر بحالات التدين، لأن الدين الحقيقي يجب أن ينعكس على سلوك الإنسان وتعامله مع الآخرين. وهذا ما جسده زين العابدين علي بن الحسين. كان يخرج في الليل ويحمل الطعام ويحمل المؤونة إلى بيوت الفقراء والمحتاجين والمساكين، وما كان يعرفهم بشخصه، ولم يعرف الناس، لم تعرف بيوت الفقراء والمساكين في المدينة أن من كان يمولهم ويساعدهم هو علي بن الحسين إلا بعد وفاته، لأنهم افتقدوا من كان يأتيهم في كل ليلة. أخلاقه مع الناس، تعامله مع الناس، مع خدمه كيف كان يتعامل، لم يعاقب أمة ولا عبدا له أبدا، كان ينقذ العبيد، يشتريهم ثم يعتقهم في كل عام قربة إلى الله تعالى بعد أن يهذب نفوسهم وسلوكهم. وفي سيرته الكثير من المواقف الرائعة، مما يذكر في سيرته كان عنده ضيوف، وأحد خدمه كان يحمل جفنة من الطعام فيها لحم مشوي، وكانت الجفنة شديدة الحرارة، ومن عجلة الغلام سقطت من يده على طفل من أطفال الإمام زين العابدين فمات. الغلام ذهل وصدم وخشي العقوبة، ولكن الإمام أسرع إليه بالقول: إنك لم تتعمد ذلك فاذهب فأنت حر لوجه الله. من كان يؤذي الإمام والي على المدينة هشام بن إسماعيل، غضب عليه الخليفة وعزله فأقامه للناس: من كان عليه حق فليقتص منه. يقول: فما خشيت من أحد كما خشيت علي بن الحسين، لأني كنت أبالغ في إيذائه. ولكن الإمام أوصى جماعته بألا يتعرض أحد منهم له بسوء، بل وبعث إليه من يقول له: إن كانت لك حاجة فمرنا نقضي حاجتك. هكذا كان الإمام يتعامل حتى مع المسيئين له. وأفضل درس نأخذه من سيرة الإمام عليه السلام أن نراجع سلوكنا وتعاملنا مع حولنا لكي يكون على أساس الإحسان للناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل إعطاء كل شخص حقه، والإحسان الزيادة على حقه، التفضل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة الأئمة الطاهرين وولايتهم، وأن يبارك لنا في ذكرياتهم، وأن يوفقنا للاقتداء بهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.